لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين والشوق دوما في اتساق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، في هذه الحلقة من برنامجكم لبيك، والتي نتحدث فيها بإذن الله عن مقاصد سورة الحج. ولا يخفى عليكم أن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل مناحي الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. مقاصد سورة الحج مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عصام صالح العويد أستاذ بجامعة الإمام. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بكم، أحيي المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك وأسعدتنا بهذا اللقاء.
شكر الله لكم، يعني من عادة المجد شكر الله لها أن تسعدنا بلقاء جماهيرها الكرام، سلمك
الله يرفع مقامك. شيخنا، هذه الصورة العظيمة صورة الحج، لكل صورة من هذا القرآن العظيم مقصد جاءت من أجله، فلو أخذنا ملمح تقريبي عام عن مقاصد صورة الحج ثم نأتي إلى بعض الأشياء فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالنسبة لسورة الحج، هي عادة المقاصد تكون مأخوذة من الأسماء، يعني فيه بينهما تشارك، في الاسم يأتي ليدل على المضمون الذي السورة أحاطت به. سورة الحج أصلا لو تأملنا كلمة الحج في لغة العرب فهي بمعنى القصد إلى معظم. الحج ليس هو القصد أو المسير وفقط، لا، هو القصد إلى معظم.
جميل.
ولذلك سمي الحج عند العرب حجا، لأجل أنه مسير إلى كعبة، إذا ساروا إلى
شيء عظيم
سموه حج. فالله عز وجل أسمى هذه السورة بسورة الحج لأن المسير فيها إلى عظيم، والعظيم عندنا هنا في هذه السورة هو واحد من اثنين. الأول هو العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يسير. فهذه السورة جاءت كعلامات وأمارات تبين للإنسان وهو يسير إلى الله كيف يسير على هذا الصراط المستقيم.
إنك كادح إلى ربك كدحا،
كدحا فملاقي، سيسير، سيمضي، إذا مضى سيأتيه في بعض الطرق يكون عنده مزلق، يكون عنده قد يكون لا قدر الله هناك من يضل، من يزيغ، من كذا. فجاءت سورة الحج لتبين له العلامات الأمارات. جميل. التي من خلالها يستطيع أن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى بأسرع طريق من خلال صراطه المستقيم. الله. هذا المسير الأول. المسير الثاني هو القصد إلى بيت الله المعظم أيضا، وجاءت سورة الحج لتبين مسير القلب إلى هذا البيت المعظم كيف يكون. كثير من الناس لما يريد أن يحج قد يأخذ كتاب في الفتاوى، يأخذ مناسك الحج، يأخذ
من باب الفقه،
من باب الفقه يتعلم كيف يرمي، كيف يطوف، كيف يسعى، كيف يذبح، متى يقص شعره، متى يلبس ثيابه، هذا حسن وجميل ولا بد منه. لكن أعظم من ذلك أن تنظر إلى قلبك كيف يجب أن يحج.
جميل.
لأن في ديننا كله الأعمال عندنا فيه أعمال ظاهرة وفيه أعمال باطنة. الأعمال الباطنة هي أصل الأعمال الظاهرة، بمعنى أنك قد تؤجر على الأعمال الباطنة دون أعمال ظاهرة. قد تكون عندك نية طيبة، مثلا تريد أن تحج ولا يتيسر لك الحج أساسا. نعم. فتؤجر على الحج بدون حج.
نعم.
فأجرت على النية بدون عمل، لكن لا يكون بتاتا أن تؤجر في الظاهر دون الباطن. فقد يحج الإنسان إلى مكة ويبذل الكثير من المال وكثير من الجهد ويتعب، وقد يعني يتعنى عناء شديدا جدا، ثم يرجع إلى بيته ولم يأخذ حسنة واحدة، بل قد يكون كسب آثاما كثيرة بسبب أن قلبه لم يكن متوجها وحاجا إلى ربه،
لم يكن مخلصا،
لم يكن مخلصا في حج. أحيانا لم يكن مخلصا، وأحيانا يكون لم يكن منيبا خاضعا، لأن الحج لا بد له من إخبات.
نعم.
ولذا ذكرت صفة المخبتين في سورة الحج، فالذي يحج مخبتا هو الذي يستجاب له وترفع أعماله إليه سبحانه وتعالى. فنلخص ذلك أن سورة الحج مقصودها هي علامات وأمارات للسائرين إلى الله عز وجل كيف ينبغي لهم أن يسيروا إليه سبحانه وتعالى. وهذا المقصد هو الذي نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في فتاويه حينما تكلم عن سورة الحج.
جميل. المتبادر إلى الذهن شيخنا الكريم أنه يجد في هذه السورة حديثا ربما فقهيا تفصيليا عن المناسك، لكن المتأمل في آيات هذه السورة والمتتبع لكلماتها يجد الحديث عن القلب كثيرا.
صحيح، سبحان الله. سورة الحج أنا أسميها سورة قلبية، هي مثل سورة قاف، مثل سورة الذاريات، مثل سورة الطور، في سور في القرآن هذه سور قلبية، هي تتوجه إلى القلب مباشرة هكذا، ولذلك لا يفهمها إلا من توجه بقلبه إليها.
ألقى السمع وهو شهيد.
ألقى السمع وهو شهيد، ولذلك سبحان الله يقولون مثلا ابن حزم لما أراد أن يصف سورة الحج يقولون هذه السورة هي السورة العجيبة، وذكر ذلك أيضا البغدادي وذكره ابن تيمية، ذكره جمع من المفسرين يقولون سورة الحج هي سورة عجيبة. لما؟ هي سبحان الله من تأملها، أنا لما تأملتها يعني مدة طويلة قلت عنها هكذا، قلت هي سورة الأحبار.
الله،
سورة عميقة جدا، يعني لا ينتبه إليها من قرأها ماضيا هكذا،
فيها دقائق،
لا فيها عمق عظيم، فيها مخاطبة للقلب في عمقه، ولذلك تحتاج إلى كثير من التأمل. في أول خطاب سورة الحج ماذا يقول الله عز وجل؟ هي سورة الحج والله يتكلم عن يوم القيامة.
الله،
فلما الحديث عن يوم القيامة في مطلع سورة الحج؟ ما سر ذلك؟ ثم أمر آخر وهو من العجائب أيضا أن الله عز وجل في النصف الأخير من القرآن عادة أن الخطاب لا يأتي بيا أيها الناس، وإنما يأتي بالخطاب للذي يا أيها الذين آمنوا هكذا، ولذلك لم يأتي في النصف الأخير من القرآن سورة بدأت بيا أيها الناس إلا سورة الحج. لماذا؟ لأنها هي خطاب للمؤمنين ولغير المؤمنين، لما فيها من الخطاب الشديد القلبي الذي من أذعن له وأبصره خضعت جوارحه وخضع قلبه قبل جوارحه.
لأن الكل سائر إلى الله سواء كان مسلما أو كافرا، يعني الكل يعني حتى رغم أنفه سيجد نفسه سائرا إلى ربه،
سيراه إذا فتح قلبه للسورة سيراه سائرا وكأن الهواء هو الذي يحمله هكذا، ولذلك من تأملها عجب منها أشد العجب. يعني ما في سورة في كتاب الله فيها المكي والمدني والسلمي والحربي والصيفي والشتائي والليل والنهاري والسلمي والحربي إلا في سورة الحج.
الله،
وكأن الله عز وجل يقول للناس أنتم فيكم هكذا، فيكم أشكال وألوان، فيكم البيض وفيكم السمر، فيكم الأغبياء وفيكم الأذكياء، وفيكم المسلمون وفيكم الكفار، وفيكم الصغار وفيكم الكبار، وفيكم الرجال وفيكم النساء، وفيكم العالم وفيكم الجاهل، وكلكم خطابكم في سورة الحج.
الله، هذه أحوال السائرين،
أحوال السائرين إلى الله عز وجل. فمن انتبه لها وانتبه لبداية خطاباتها سبحان الله لها شعور، يعني هذه السورة لها قوة عجيبة في جذب الإنسان إليها.
الله،
ولذلك من تأملها هي بنفسها تسير به إلى مقصده العظيم، هي التي تأخذه وتحمله وتدله على الصراط المستقيم، فيسير بدون أن يميل يمنة ولا يسرة، لأن الذي حمله ولأن الذي دله كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم، ورسمت كذلك شيخنا هذه السورة معالم التوحيد، يعني حتى في حديث جابر فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا المعنى كذلك تؤكده سورة الحج، هذا المقصد يعني يظهر جليا، دلالة أن يكون التوحيد من مقاصد هذه السورة.
التوحيد هو المقصد الأعظم للحج، أصلا الحج كله من أوله إلى آخره هو مظهر من مظاهر التوحيد
والتعظيم
لله سبحانه وتعالى، فأعظم ما يعظم به العظيم هو توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل مثلا عن من يحج يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ثم قال معقبا موضحا ذلك هو الضلال البعيد، يقول الله سبحانه وتعالى، يعني لا إله إلا الله. قبل سنوات أذكر حاجة جاءت من بلاد بعيدة، ولا شك أنها يعني تكلفت كثيرا من أجل أن تصل إلى
جمعت
مكة،
جمعت مالا للسنين،
مالا، ويعني متى تخرج تأشيرة الحج، وهي يعني كبيرة في السن وسمينة أيضا كبيرة، فواضح آثار التعب عليها. لما بلغت إلى كعبة الله عز وجل وكان الوقت زحاما شديدا جدا، يعني كنا احنا قريبين من الكعبة، فلما ازدحمت كثيرا ما بينها وبين الحجر الأسود إلا أمتار يسيرة جدا، في هذا يعني في هذه الحال في وقت الضيق وازدحام الناس رفعت بصرها إلى السماء ثم يعني صوتت بصوتها وهي تقول يا بدوي خلصني يا بدوي خلصني يا بدوي خلصني، وتصرخ بهذا بالشرك عنده. يعني سبحان الله، يعني يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه.
الله
سبحان الله، تأتي إلى عند الله وعند بيت الله وفي حرم الله وفي حج إليه سبحانه وتعالى، ثم يدعو الإنسان غيره يشرك بالله.
ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم،
ما استجابوا لكم، وأين الله؟ لكن هذا الأمر لما حج بعض الناس من دوني أن يستشعر أن هذا الحج هو حج لأجل توحيد الله في تعظيمه وفي عبادته، حج بهذا النحو. لذلك الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يحجوا كما يحب هو لا كما يحبونهم.
الله. ها؟
فبدأ سبحانه وتعالى في سورة الحج وهي نازلة قبل سورة البقرة. سورة البقرة خصوصا آيات الحج فيها تأخرت كثيرا، وسورة البقرة تتكلم عن الأحكام، أكثرها أحكام فيما يتعلق بالذكر وأحكام فيما يتعلق بالمسير لكن سورة الحج تخلصت لأجل هذا القلب وعلاجه. فجاء البدء في سورة الحج بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم. لماذا؟ لأنه يريد أن يذكرنا نحن بأن مسيرنا إليه في الحج هو شيء عظيم جدا، ولن يستطيع القلب أن يسير إلى الرب سبحانه وتعالى كما يريد الله منه في حجته إلا إذا استشعر عظم الموقف عند الله يوم القيامة. ولذلك جاء التذكير بيوم القيامة واضحا بارزا ظاهرا جدا.
الله.
حتى قال سبحانه وتعالى في آية عجيبة من آيات يوم القيامة، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ما وصفها؟ قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. مرضعة هذه في لغات العرب لا تطلق إلا إذا كانت الأم المرضع هي الآن ترضع.
نعم.
يعني في نفس الحين الآن هي ترضع
ولدها على ثديها،
ولدها يمص ثديها فتسمى مرضعة، بدون ذلك يقال مرضع بدون التاء هذه.
نعم.
فقال الله هي الآن ترضع صغيرها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما، يعني هي ترضع فترمي صغيرها، كل مرضعة عما أرضع. ثم قال سبحانه وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني ذكر الله عز وجل أول حال المرضع، ثم قال وتضع كل ذات حمل حملها، يعني حتى كل هنا جاءت يعني في سياق عجيب، وتضع كل ذات حمل حملها.
المقصود النساء فقط؟
لا،
أم حتى الأرض؟
لا، حتى الحشرات والأرض والحيوان وكل أحد، يعني البعوضة في رحمها في بطنها في جوفها تخرج. شيء من البيض ستخرجه حينما تقوم القيامة، إلا الهرة الصغيرة التي ليس لها حساب ولا عذاب، ستخرج من في بطنها الحيوان البهيم، سيخرج ما في بطنه الأرض، ستخرج ما في بطنها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس ترى حال، وأحيانا ترى العاقل اللبيب الفاحص الذي لا يخل بحركاته ولا بسماه شيء أبدا، تراه في ذلك اليوم العظيم كأنه سكران، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما ذلك في أول سورة الحج؟ لأن القلب إذا امتلأ تعظيما لليوم الآخر حج كما يريد الله منه.
الله أكبر.
ولذلك يا أحبتي كثير من الناس نلحظهم لما يبدأون بالتلبية يلبي لمدة دقائق معدودة،
ثم
لبيك اللهم لبيك، ثم يتعب، ثم يبدأ الحديث الجانبي ويستمر أحيانا لساعات مع طول الطريق وزحمة السيارات، فيذهب أكثر الوقت من دون ذكر. لما تعب اللسان؟ ما سبب تعب اللسان الآن وهو يلبي لربه سبحانه وتعالى؟ سببه هو أن القلب لم يغذه، لو غذاه القلب لما فتر اللسان.
الله.
سبحان الله، في يوم عرفة مثلا، يعني وقت إجابة الدعوات، وقت تنزل الرحمات، ووقت الفيض الإلهي العظيم على ذلك الموكب الذي جاء حجاجا إلى بيته، ثم تجد من الناس يرفع يديه لمدة دقائق، وإن أطال ربع ساعة ونصف ساعة، ثم يتعب، ثم يذهب ويأخذ له شيئا يشربه، ثم يذهب ويأخذ كذا وكذا، ثم يذهب ويرتاح وينام، ثم يذهب يتحدث، ثم يتململ، ثم إذا قالوا قمنا يعني نادوا بالنفير من عرفة قام وانشغل عن الدعاء وعن الذكر وعن كل شيء. لما؟ لا شيء، لا شيء إلا لشيء واحد، أن القلب لم يمتلئ تعظيما للرب ولم يمتلئ تعظيما لليوم العظيم، فكان القلب هاهنا الوقود فيه قليل، فسرعان ما نفد. فجاء الإنسان بعد ذلك تعبا كسلا قليل التوجه والدعاء إلى ربه سبحانه وتعالى، بينما ترى بعض الناس لا إله إلا الله من امتلأ قلوبهم تعظيم، لأن الله يقول في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله من أعظم شعائر الله هي دعاء الله وذكر الله في ذلك الموقف العظيم، بل هذا هو الذي سمي بالقرآن ذكر. نعم. يعني نص الله عز وجل واذكر الله في أيام معدودات، النص على أن هذا الذكر هو من أعظم شعائر الله. فإذا فتر الإنسان عن الذكر وعن الدعاء فقد ترك شيئا عظيما من شعائر الله. والله يقول هنا في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله قال فإنها من تقوى
القلوب.
القلوب رجع إلى القلب مرة أخرى. أنا والله لا أنسى يعني في الحج سبحان الله مواقف، يعني أذكر معنا كان في الحج فتى ليس بالكبير، يعني من بعد صلاة الظهر لما صلوا الناس الظهر والعصر وقاموا فتغدوا، بعد الغداء يقوم من كان فيه رغبة إلى الله يبدأ بذكره لله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس. والله لا أنساه، يعني ما كان بعيدا عني، أنا أعرفه معرفة جيدة، فيعني من الساعة الثانية إلا إلى قريب من الساعة السادسة، يعني 4 ساعات ما فتر بتاتا. والله إن الدمع على خديه مدرارا، وإنه يعني من الابتهال والذكر. ولما نادوا الناس لم يكن مع نداء الناس، ولم كأنه لم يسمع. حينما ركب الناس وكذا أخذ ما معه سريعا ومضى راكبا ذاكرا لله ويتم دعاءه في السيارة يغتنم لحظة. لما هذا الفتى الصغير 4 ساعات يدعو ويبكي ويتضرع وقد تجد غيره على ضد من ذلك؟ هو شيء وحيد امتلأ القلب ففاض الله بالذكر والدعاء إلى الله.
نعم. وكذلك شيء من هذه المعاني سنأتي معها شيئا فشيئا. أستأذنك شيخنا في فاصل، وأستأذن كذلك مشاهدين الكرام في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
لبيك وحدت القلوب.
أركان الحج. كي يكون حجك صحيحا لابد من الالتزام بهذه الأركان. أولا الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وللإحرام مكان محدد، وهي المواقيت التي يحرم الحاج منها. ثانيا الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه أبو داود وغيره. وفي أي مكان وقف من عرفة أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أخرجه مسلم. ثالثا طواف الإفاضة، لقول الله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. رابعا السعي بين الصفا والمروة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. هذه الأركان الأربعة لا يصح الحج دونها، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره، ويشترط الترتيب فيها. فاحذر أخي الحاج من التفريط في ركن من أركان الحج.
لبيك وحدت القلوب. لبيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. مقاصد سورة الحج مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عصام صالح العويد. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك فيك شيخنا. في مطلع هذه الصورة بيّنتم الحديث عن القلب، عن توحيد الله عز وجل وتعظيمه وأهوال شيء من القيامة، ثم جاءت الآيات بعد ذلك في النهي عن الجدال في تعظيم الله وتوحيده، وهذا يبين هذا المعنى في أن الله عز وجل حقه أعظم من أن يجادل فيه.
سبحان الله، هي سورة الحج ليست سورة جدال، ليست هكذا. يعني سور الجدال والبرهان في القرآن اللي هي البرهان الذهني سور أخرى، يعني مثل سورة فصلت. نعم. ومثل سورة آل عمران
الكفار
ومثل سورة الأنعام وهكذا، اللي هي السور نسميها السور البرهانية التي تأتي للمعرفة الذهنية. سورة الحج ليست سورة، هي سورة الحج سورة كما ذكرت لكم سورة قلبية، ولذلك جاء النهي فيها، لأنه لا يناسب في الحج ليس حين جدال ولا نقاش، حتى لو بالحق لا تناقش. الآن أنت إذا كنت تستمع إلى خطيب الجمعة وسمعت من يتكلم الواطل فتركه ولا يجوز لك أن تنهى، ليس هذا حينه. فالجدال أيضا كذلك في الحج ليس هذا حينه، حتى نص الله عز وجل في سورة البقرة في التفصيل، يعني الجدال الذي ذكر في سورة الحج هو الجدال فيما يتعلق بالمشركين ونكران وحدانية الله سبحانه وتعالى والبعث، لكن في سورة البقرة جاء أوسع من هذا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالجدال كله أيا كان لا ينبغي ولا يجوز، يجوز الله. الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن من دون جدال.
يكون الأمر بمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر.
قصدي هذا في فرق بينه وبين عموم الأحوال.
نعم.
هذه القاعدة التي تذكرها في كل حال، لكن في الحج له خصوصية له، حتى لو تجادل بالحق لا تجادل بالحق.
يعني كما أن الحج لا رفث فيه ولا فسوق، جاء النهي هنا عن الجدال،
عن الجدال بنفسه لا تجادل. يعني لو أن قلت لإنسان مثلا، نصحته قلت له كذا وكذا، فما سمع ما استجاب أو أورد عليك، دعه، بين له ثم امضي.
ليس وقته الآن،
ليس هذا حينه. نعم، ليس هذا حينه إذا كنت محرما ولبيت لربك سبحانه وتعالى، فهذا له يعني له خصوصيته. وكثير من الناس يعني يغشه أمر الشيطان يأتيه فيشغله بالمفضول عن الفاضل،
فيشغل قلبه بعد ذلك،
يشغل قلبه بأشياء كثيرة. يعني يأتيه فيقول مثلا، اجلس مع فلان لتنصحه، قرب فلان إلى الله عز وجل، كذا. يا أخي، هذا يعني هذا التقريب وهذه الجلسة إن كانت تأخذ منك وقتا فلا تفعلها، يعني لتكن عارضا وأنت ماض لا تجلس. أنت مثل المعتكف، حاله لما يعتكف في مسجده يكون ذاكرا لله، منيبا، ساجدا، راكعا، ملبيا، هكذا حاله من جهة ربه. فأنت كذلك لا تخالط الناس كثيرا في الحج. الحج ليس هو زمن خلطة في الناس وجلوس معهم وكثرة حديث بينهم، لا 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 لا. الحج أنت حججت، قصدت من قصدت العظيم، وصلت إلى بيت العظيم. لنتخيل الأمر، لو أنك قصدت ملكا من الملوك حتى وصلت إلى بيته بعد حواجز، مواقيت، حتى وصلت إلى هذا العظيم من عظماء الدنيا، فلما دخلت عنده وفي بيته وفي قصره قمت تتحدث مع الناس يمنة ويسرى، هل يناسب هذا؟ لا يناسب. ولذا نقول للناس لا يناسب، ولا يناسب أن ترمي ورقة. يعني والله أحيانا تدمع العين لما ترى حاجا يمضي إلى بيت الله الحرام ثم معه مشروب أو معه ورقة، ثم يرمي هذه الورقة على أرض البيت الحرام، يعني في عند المسجد الحرام، عند الكعبة العظمى، عند بيت الله، ثم يرمي الورقة بكل يعني بكل
كأنه لم يفعل شيء،
يعني بورود تام، بلا مبالاة بتاتا. وبعضهم أشد يدخن. والله أذكر مرة في عرفة بعد صلاة العصر طلبني شخص في أمر يعني مهم، فلما قمت له وإذ بآخر جالس يعني بالطرف هكذا ومعه السجارة يدخن، قلت له يا رجل والله ما يصح هذا، والله لو كنا في طريق دنيا فكيف وأنت عند العظيم جل في علاه، عند عرفة في بيت الله المعظم، الملائكة قد نزلت من السماء إلى من السماء السابعة إلى السماء الدنيا واصطفت ونزلت السكينة والخير من هذا العظيم جل في علاه في يعني مشهد عظيم جد عظيم، ثم بعد ذلك تخرج سجارتك. يا رجل لو كانت حلالا لما كان لك أن تفعلها، فكيف وهي كما تعلم. فالحال أعظم من ذلك أخي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدرك ذلك. يعني في مسند الإمام أحمد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد حسنه ابن حجر، يقول ما تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الكعبة، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا.
الله،
إذا ضيعوا تعظيم البيت الحرام هلكوا. إذا رأيت الناس حالهم عند الكعبة كحالهم في الرياض وحالهم في القاهرة وحالهم في المغرب وحالهم في المشرق، إذا رأيتهم كذلك فهذه أمارة هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
إنها ستسأل عنكم وتسألون عنها.
تماما، هذه يعني هذه قيامنا. ولذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام، الله عز وجل وصف هذا وصفا عجيبا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن عباس هي قيام أمور دينهم ودنياهم، فلا قيام لدنياهم ولا لدينهم إلا بها.
الله، فإذا جاء ذو السويقتين وهدمت الكعبة قامت الساعة
انتهى. وإذا رأيت الناس لا يعظمونها قامت الساعة.
إذن مرهون وجود حتى الحياة الدنيا، يعني الله عز وجل أراد ذلك بوجود الكعبة.
وجود الكعبة،
إذا هدمت الكعبة قامت الساعة،
الدين والدنيا. مناطة بهذه الكعبة المعظمة، ولذلك من عظمها الله عز وجل أفاض عليه الخير في الدنيا وفي الأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومن لم يعظمها لم يؤتيه الله عز وجل لا حسنة الدنيا ولا حسنة الآخرة. أخي البهائم قد أدركت ذلك، إيه وربي البهائم قد أدركت ذلك. في البخاري في حديث المسور بن مخرمة لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على القصوى وأراد أن ينزل من الثنية من أعلى مكة، ينزل إلى الوادي، الكعبة في الوادي، فأراد أن ينزل من الثنية. وأنا أقول للحجاج دائما لابد أن تعرفوا هذه الأماكن في مكة، لو ترونها في الخرائط حتى تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم من أين دخل وكيف خرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى مكة في الثنية، ثم أراد أن ينزل إلى الكعبة وهي في الوادي، فالقصواء ناقته بركت لم ترضى أن تمضي، فجاء من يسوسها من الصحابة فقالوا للقصواء حل يعني إيش؟ حلي تحركي امضي. فما رضيت أن تتحرك، فقالوا لها حل ما رضيت أن تتحرك، فجاءوها نهروها حل فما رضيت أن تتحرك. فصاح الصحابة وهم قريب من 100,000 قالوا خلأت القصوى يعني عاندت، ها يعني أبت أن تتحرك، خلأت القصوى وضد الناس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته وهو أعلم بهذه التي تحته، فقال صلى الله عليه وسلم صائحا في الناس ما خلأت القصوى وما هذا لها بخلق، ناقته عليها أشرف الخلق.
ولكن حبسها
حابس الفيل. إيش حابس الفيل؟ أبرها جاء بالفيل يريد أن يهدم الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر الكعبة من الأصنام والأوثان، ثم بعد ذلك يحبسها. ما حبس الفيل، رأت ملائكة الله قد غطت السماء محيطة بالبيت العظيم،
فهابت الموقف.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها وللناس من ورائها، قال صلى الله عليه وسلم والله لا يدعونني لخطة يعظمون فيها هذا البيت إلا أعطيتهم إياها. يعني كتبته وكتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية تعظيما لبيت الله،
ليس لسواد عيونهم ولكن لتعظيم
لبيت الله العظيم. حتى للمشرك شوف، مع المشركين نوقع وهم كفار وهم اللي يحيطون بالحرم، نوقع تعظيما لبيت الله العظيم هذا. وهذا كثير أذكر من يعني من عجائب ما سمعت في قصص الحج. الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله وأمد في عمره على طاعته جاءنا في الحج زائرا لنا، كنا في حملة الراجحي، فسمعتها منها مرتين. يقول لنا بأنه لما كان صغير فتى كان حج مع والده وهو يمسك بزمام الناقة، ها الحبل الذي في يعني في رأسها، ويقول فلما وصلنا إلى عرفة قال والدي لي يا سليمان اربط الناقة، كان في هناك شجرة قريبة اربطها هناك لتبرك حتى ترتاح إلى أن يأتي وقت الدفع من عرفة. يقول الشيخ سليمان فوضعتها ثم احتاجني الوالد فتركتها ولم أعقلها ما ربطتها، فرجعت إلى والدي حتى أقضي حاجته. قال فانتهيت منها فأردت أن أرجع إلى الناقة حتى أربطها. يقول والله ما إن أقبلت عليها، وهذا هو الرجل حي يرزق، قال والله ما إن أقبلت عليها إلا وقد وجدتها قد وضعت حنكها، هذا الحنك هذا قد وضعته على الأرض هكذا، وعيناها تذرفان ذرفا. يقول والله لو وضعت كأس تحت عينيها لملأته يعني عجلة من كثرة الدموع التي تهبط من عينها. قال فهبتها فتركتها ما فعلت فيها شيء. قال فلما جاء وقت الدفع من عرفة قال والدي هات الناقة، فجئتها وهي على هذه الحال.
الله أكبر.
وهي وهذا ليس بعجيب. نعم. ليس بعجيب أن ناقة تخضع، لكن العجيب أن إنسانا قاصدا للبيت العظيم ولا يعظم هذا البيت العظيم. ترى من الناس من يطلق عينيه في الحجاج، يرى امرأة ويرى يعني محرما ويرى عورة ويرى يا أخي لا يجوز لك ذلك في بيتك، يجوز لك ذلك في بيت الله سبحانه وتعالى. الله. عند البيت العظيم يضحكون ويسولفون ويتكلمون ويقهقهون، والله ما هذا حينه.
الله
أي ورب ما هذا حينه والله.
نعم. كذلك جاء الحديث عن يوم القيامة وعن البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ربي من البعث فإنا خلقناكم من تراب. تبين الآن أطوار خلق الإنسان في هذه الصورة، ما مقاصده؟
المراحل أخي، هي سورة الحج كما ذكرت لكم هي سورة مراحل.
نعم.
فالإنسان في مراحل في الحياة الدنيا، والإنسان في حقيقته لو تأمل حياته هي أشبه ما يكون بلبس الإحرام، تلبس الإحرام لأيام معدودة ثم تخلع الإحرام بعد أن تؤدي الذي عليك.
نعم.
الحياة الدنيا قريبة من هذا، ولذلك هو أشبه ما يكون باليوم الأعظم يوم القيامة هو يوم الحج في الله. الزحام والمسير واللباس، يوم القيامة ليس عليك من اللباس شيء، بينما في الحج على الأقل عليك ما يستر عورتك من هذين الرداءين. فالتشابه بين يوم القيامة وبين الحج تشابه كبير جدا،
حتى موقف عرفة يذكر بيوم الحشر.
يعني ذكر دفع الزحام الشديد الناس الصراخ، لعلك أن تتخيل يعني ما ذكر الله في سورة الحج من بعض الأوصاف العظيمة في يوم القيامة، يعني تتذكر الحج أحيانا في زحامه والناس وما يفعلون ويذهلون عن بعضهم، وأحيانا مع شدة الزحام يذهل الإنسان عن صغيره الذي بين يديه، هذا في زحام الدنيا، فكيف إذا كان الكلام عن زحام يوم القيامة؟
نعم. ثم جاء هنا دليل عقلي، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. مثل هذه الاستدلالات العقلية التي تبين للإنسان كيف يكون الإحياء بعد الموت، يعني الإتيان بها في صورة الحج
للمشابهة. الحج في حقيقة أمره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هو يرجع هكذا، هو الآن الإحياء من جديد. أنت في إذا 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 أنبت وإذا خبت وإذا أذعنت وإذا عظمت الله عز وجل وعظمت شعائر الله، ستعود من الحج كأنك مولود جديد. فالحج في حقيقته هي حياة جديدة، وهذه الحياة تناسب هذا الذكر الذي في يوم القيامة، يعني هذا طور من أطوار مشابهة الحج ليوم القيامة الآن.
الله. كذلك مما ذكر في هذه الصورة الجهاد، مناسبة ذكر الجهاد في صورة الحج.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الحج، قال الحج جهاد أصغر، يعني حتى
لا قتال فيه،
يعني فيه مشابهة، لكن الله عز وجل ذكر ذلك أيضا في سورة الحج، فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه أول آية يؤذن فيها للمسلمين بالقتال. كان الجهاد قبل ذلك محرما، يأثم فاعله لأنهم في وقت ضعف شديد، وهذه من الآيات التي ذكرت مراحل الجهاد. ففي حين الجهاد يكون محرما، من يجاهد يأثم ويفعل كبيرة من الكبائر،
لأنه يضر.
الجهاد ليس في كل أحواله مأمور به، بل في بعض الأحيان ينهى عنه. ولذلك قالت الحج هنا، قال أذن، بمعنى أنه كان قبل ذلك لم يؤذن.
نعم. كذلك من المعالم التي جاءت في هذه الصورة أنه بعض المشركين يزعم أنه من أتباع إبراهيم عليه السلام وأنهم حماة لدينه، لكن يخالفون ذلك في أصل الدين. ما موقف سورة الحج من هذا؟
وسورة الحج ذكرت إبراهيم في معرض الكلام عن الحج، ولذلك يعني إبراهيم عليه السلام هو الذي عظم الحج أشد التعظيم، هو الذي بنى البيت، وهو الذي شعر الشعائر، وهو الذي
رفع القواعد،
رفع قواعد البيت، وهو الذي أمره الله عز وجل لأن ينادي بالناس بالحج. فإبراهيم هو قدوة الناس، حتى قدوة أهل مكة، حتى وهم كفار كانوا يقتدون بإبراهيم فيما يزعمون. فأمرهم الله عز وجل، إذا كنتم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم فافعلوا كما كان يفعل، وهم يعلمون ما الذي يفعله إبراهيم، لم يخفى عليهم. يعني شريعة إبراهيم كانت منقولة محفوظة عندهم، يتسامعونها بينهم، لكنهم لم يرتضوها، لأن الكبر الذي قر في قلوبهم لما حصل ما حصل من وجود الأصنام والسدنة ونحو ذلك، وأصبح فيهم هؤلاء العظماء، خشي هؤلاء العظماء أنهم إذا رجعوا إلى ملة إبراهيم أن تذهب عظمتهم وكبرياهم وجاههم، فجعلوا الناس على ما هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام. فأراد الله سبحانه وتعالى في سورة الحج أن يعود الحج كما كان حينما شعر. ذلك ضرب الله مثلا عجيبا في سورة الحج بهذا الخصوص حتى يبين لهم، يعني قال يا أيها الناس، ضرب مثل
فاستمعوا
له. حتى عبارة يا أيها الناس هذه، يقول ابن عباس إذا قال الله يا أيها الناس فإنما أراد المشركين. ولذلك في القرآن كله لا تجد أن الله عز وجل نادى المشركين، وهذه من الآداب العجيبة جدا. الله أمر بالأدب في سورة الحج حتى مع الكافر المشرك، ولذلك حينما يناديهم يا أيها الناس، لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين كفروا، ولم يقل يا أيها المشركين، بل إن نداء المشركين والكفار في القرآن كله في أغلبه يكون يا أيها الناس، لم يناديهم يا أيها الذين كفروا إلا في موضعين فقط من القرآن، في موضع في سورة الكافرون، وفي موضع لما لجوا في العناد والطغيان.
والباقي تكون خبرا ليست إنشاء،
يعني ليست مناداة.
نعم.
ليس نداء لهم، بينما النداء كان لهم يا أيها الناس، وهذا من أدب القرآن في ندائهم. ولذلك نقول للناس ممن ذهب إلى بلاد الكفر أو لقي الكفار، لا ينبغي أن تناديهم يا أيها الذين كفروا، لا تناديهم يا أيها المشركين، لا تناديهم يا أهل بوذا، لا تناديهم بذلك،
لأنه ستظل حاجزاً،
ستجد حازم. وإنما ناديهم كما ناداهم القرآن يا أيها الناس. نعم. هنا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والعجب أن في القرآن يعني 64 مثلا، لم يقل الله عز وجل في أي مثل من هذه الأمثال في القرآن كله استمعوا له إلا في مثل سورة الحج، وهذا أيضا من خصائص سورة الحج. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف من ذات الحين إلى هذا الحين، وصلوا القمر وصنعوا القنابل الذرية وصنعوا الكمبيوترات العملاقة وصنعوا 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 من الدقائق الكبيرة جدا، لم يستطع الإنسان إلى هذه اللحظة أن ينفخ الروح ولا في ذبابة.
صحيح،
ولا في ذبابة. ولذا قال الله ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، أيا كان هؤلاء، من يدعي الأصنام، من يدعو الأولياء والصالحين، يدعو الأنبياء والمرسلين، يدعو من كان يدعو، إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا ولو إيش
اجتمعوا.
ولو اجتمعوا له. وأضعف من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو جاء الذباب فوقع على ماء أو وقع على طعام فقط وأخذ من هذا الطعام أو من ذلك الشراب، يقول الله لهم فقط استنقذوا هذا الذي أخذ منكم الذباب من الطعام والشراب، فإن فعلتم ذلك فأنتم أهل قوة ومكنة. وإن يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذوه
منه. قال الله ضعف الطالب والمطلوب، وهذه الجملة من عجائب بلاغة القرآن. ضعف الطالب والمطلوب جعلت المفسرين يذهبون يمنة ويسرة،
من الطالب
وكل أقوالهم حق، من الطالب ومن المطلوب. فمنهم من يقول الطالب هو الإنسان والمطلوب هو الذباب، وهذا صحيح. ومنهم من يقول الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب، وهذا أيضا صحيح. ومنهم من يقول الطالب الذي الذباب، فكل هذه الاحتمالات التي تورد في ضعف الطالب وضعف المطلوب
صحيح،
هي صحيحة. فكلهم يجمعهم وصف أنه ضعيف، سواء كان طالبا أو مطلوبا،
وكلها تدل على ضعف هذا الإنسان وحاجته إلى ربه،
وكلها تدل على أنه إذا أراد أن يعظم الله حق تعظيمه فليحج إلى بيته المعظم هذا، وهو قد وحد قلبه لربه في كل أحواله. أخي، إن الشرك ليس كله كبير، بل منه الكبير ومنه الصغير. وقد يحذر المؤمن من الشرك الكبير، ولكن يقع في الشرك الصغير برياء أو سمعة ونحو ذلك، أو بالحلف بغير الله. هذه أقسام من الشرك قد يغفل عن اجتنابها بعض المجتهدين.
نعم، وهذه سنتحدث عنها بعد الفاصل. شيخنا استأذنك سنة. واستأذن كذلك مشاهدينا الكرام في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل. مقاصد سورة الحج مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عصام صالح العويد. صاحب فضيلة، اهلا وسهلا.
اهلا ومرحبا بكم. سلام.
اهلا وسهلا. كان قبل الفاصل حديثنا عن الشرك الاكبر والاصغر، وان الاصغر قد يخفى على بعض الناس، ونوهتم على ذلك.
يعني هنا ليش أقول هذا؟ يعني بعض الناس إذا 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 جاهد نفسه من أجل الذكر مثلا، تلبية، أو من أجل التسبيح والتهليل، أو من أجل قيام الليل في الحج، يأتيه الشيطان فيشغله كثيرا في قضية التسميع، أنه أنت الآن لبيت فتقصد يستمع الناس إليك، فقد يتوقف، أو قد يلبي من أجل السماع. يعني يأتيه الشيطان في معركة شديدة جدا.
ماذا يفعل هنا؟
الذي يفعل هنا يجب أن يكثر أن يكثر أن يكثر من قول لا إله إلا الله في الحج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الذكر، والذي حث عليه في يوم عرفة، أفضل ما قلت. وقال النبي، كان الحديث في شيء من الضعف، لكن هو في مثل هذه المواطن يذكر ويعمل به ولا شك، أفضل ما قلت وقاله النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكثر منه كثيرا مع استحضار أن القلب يستشعر التوحيد هنا. يعني إذا قال لا إله إلا الله ليستشعر أنه ارتقى إلى السماء، وأنه يوحد الله سبحانه وتعالى في كل ذكره. إذا لم يستعن بلا إله إلا الله
يضعف
في الإخلاص ويضيع العمل، ويكون إما أن يجاهد فيضيع الوقت، وإما أن يستجيب للشيطان فينقلب تنقلب الحسنة إلى سيئة، أنها تكون الطاعة رياء، فلا إله إلا تكون شركا. ولذلك يكثر من لا إله إلا الله عندها كثيرا.
نعم، ذكرتم شيخنا كثيرا عمل القلب وتعظيم الله عز وجل، كيف يكون تعظيم الله عز وجل أثناء أداء المناسك؟ يعني وأنا أطوف كيف أعظم، وأنا أصلي خلف المقام وأقرأ الإخلاص والكافرون، هذه كلها تجردني أني أنا ما طفت بالبيت إلا تعظيما لك يا رب واستجابة لكن في الرمي. كثير من الأمور كيف أعظم الله وأنا أؤدي المناسك؟
يعني نحن لابد إذا أردنا أن نؤدي المناسك لابد أن نؤديها بالقلب وبالجوارح معا، لا تؤديها بيديك فقط. أنت ترمي الجمرة، إذا قلت الله أكبر وأنت تريد، اسأل قلبك أين هو. إن كان قلبك الآن جاء من أجل أن يعظم ويقول الله أكبر، ها أنا فعلت ذلك طاعة لك يا رب، رميت الله أكبر، فعندئذ الحمد لله قلبك قد عظم. إيه مثلا أنت تسعى في حال السعي، أنت تسعى الآن استجابة لأمر الله واتباعا لسنة إبراهيم الخليل وزوجته أمنا هاجر، فعندئذ إذا استشعرت ذلك الحمد لله. إذا لبيت وقلت أنا ألبي الآن لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟
استجيب،
استجابة، أنا استجبت لك، فأنت في قلبك تستجيب وليس في مجرد لسانك. فكل عمل تعمله لابد أن تشعر بأن قلبك قد حضر فيه، فقبل أن تعمله ابحث عن القلب أين هو. ها؟ إذا وجدت قلبك في أثناء العمل فاعمل، إن لم تجد قلبك فماذا؟
ابحث عنه،
أصبر شوية. بعض أهل العلم في درسه كان يقول له نبدأ يا إمام فيتأخر قليلا، فلما ألح عليه طلابه قال النية، يعني انتظروا قليلا حتى أبحث عن نيتي يا جماعة. صح. أرمي ثم يذهب أجر الرمي، أنا جئت من آخر الدنيا من أجل أن أرمي وأخذ أجرا من الله.
استحضر
ثم
تعظيم الله
استحضر تعظيم واتباع الله السنة، واتباع السنة فيها. ولما أقول الله أكبر القلب ينطق الله أكبر، ولما أفعل وأذهب وأجي القلب ينطق هكذا معي في كل أحوالي، فأنا أحج بقلبي وأحج بجوارحي في نفس الوقت.
نعم، هنا كذلك آية تشد وهي كلها تابعة لهذا التوحيد وهذا التعظيم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. هذا يعطي الإنسان دلالة على أنك عبد في رحاب هذا الكون، الكل فيه عبد لله عز وجل، يعني فلا يشد الإنسان عن هذا الكون وعبوديته لربه عز وجل.
نعم، هذه من ضمن الآيات التي تخبر العبد عن عبودية الكون لله وحده سبحانه وتعالى، وهذه درجة عالية من الإيمان. إذا استحضرها الإنسان فقد دخل في، يعني قد ارتقى، دخل في مرحلة من القرب إلى الله أعظم بكثير من التي قبلها. هذه المرحلة هي مرحلة أن تستشعر وأنت تعبد. أنت قمت تصلي في أي مكان، في عرفة تصلي، في مزدلفة تصلي، في منى تصلي، في الحرم، إذا كنت وأنت الآن الله أكبر، أنت مستشعر أن السجادة التي تحت يديك وأن الجدران التي بينك وأن هذا الخلق كله وأن ترمز الماء هذا وأن هذا الكأس الذي صنع من بلاستيك وأن كلها قد توجهت لله تعبد. إذا سجدت في عرفة ورأيت الحصى بين يديك ورأيت الخيام ورأيت السيارات ورأيت المعدات ورأيت ثم وأنت تكبر تستشعر الآن أن هذا الكون كله من حولك، وأن الهواء وأن الشمس وأن السماء وأن السحابة أن كلها الآن تسجد معك وتكبر لربك العظيم سبحانه وتعالى. هذه درجة من الإيمان والقرب إلى الله، من ذاقها سيذوق حلاوة عظيمة في يعني سيكون لا يسابق الناس فقط لعبادة الله، سيسابق الحجر والشجر والجدار والبيت والملائكة والسحب والكواكب، سيسابقها جميعا في عبوديته لربه سبحانه وتعالى.
نعم، شيخنا كذلك المتأمل في هذه المناسك بدءا بالتلبية التي هي ذكر، والطواف كله دعاء وقراءة القرآن، السعي كذلك دعاء هنا وهناك، وأثناء السير كذلك في عرفة دعاء، في مزدلفة تعظيم للشعائر، تحرك اللسان بذكر الله عز وجل مدلوله في هذه الصورة.
هو هذا في هذا طبعا هذا الأمر هو مما جاء في السورتين معنا. نعم. جاء في سورة البقرة وجاء في سورة الحج، والحج كله ذكر، الحج من أوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من أجل إقامة ذكر الله، فكل هذه الأفعال هي إقامة لذكر الله سبحانه، فهذا هو المقصود الأعظم. فإذا فعلتها بدون ذكر لله فكأنك لم تفعلها، لأن المقصود الأعظم لم يتحقق منها. ولذلك العبد هنا في هذا الموطن يحتاج أن يكون يعني في قلبه قد عبأه بكثير من الإيمان لربه سبحانه وتعالى حتى يعينه القلب. ولذلك نقول لإخوة ممن يريد الحج لا بد من جلسات مع القلب قبل أن تحج، بمعنى وأنت تستعد ستحضر الشنطة وتحضر الملبس وتحضر الأجهزة التي تحتاجها وشاحن الجوال، كل هذه ستحضرها بين يديك. أنت أيضا بحاجة ماسة جدا أن تحضر قلبك قبل أن تتوجه إلى حج ربك. ولذلك هنا في هذا الموطن القلب إذا كان مستعدا لذلك سهل عليه.
صحيح.
فإذا قال لبيك اللهم لبيك، هو ماذا يقول؟ ما معنى لبيك؟ قلنا استجابة. استجابة لمن؟ لله. أنت تخيل الآن أن الله يقول أن الله الآن يستمع إلى تلبيتك، أنت تقول لبيك اللهم لبيك، والله يقول لك قد أجبت دعوتك يا عبدي، قد قبلت منك حجتك يا عبدي. هذا النداء بين العبد وبين ربه يجعل الإنسان يتوجه شغفا في عبادته، في صلاته، في ذكره لله سبحانه وتعالى. ولذلك السلف كانوا يفرقون بين حالين، بين حال قبل أن يحرم وبين حال بعد أن يحرم. إذا أحرم اختلف الأمر. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما كانوا يقولون إذا أحرم تغير وجهه، تغير لون وجهه، فيقول له ما بالك يا إمام، يا ابن بنت رسول الله ما بالك؟ قال أقول لبيك وأخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك.
هذا وهو من هو؟
وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه. ونحن والله أولى بمثل هذه الشعور، يعني حتى وإن عملنا صالحا لابد أن يعني نتهم النفس في أدائها، فندعي لله عز وجل بأن قبولها إنما هو محض فضل منه جل في علاه. فإذا تعاملنا مع الله بهذا الذل وبهذا الخضوع وبهذا الانكسار، فالله سيعاملنا بذلك العطاء وبذلك الفضل وبذلك الشكر منه سبحانه وتعالى.
نعم، هو لعبده. نعم، هذه المرحلة التي ذكرتها عن الحسن بن علي رضي الله عنهما كذلك هي هذه مرحلة، ومثلا في دعاء يوم عرفة مرحلة أخرى، من شر الناس هو الذي يظن أن الله لا يغفر له في مثل هذا الموضع. صحيح. يعني الإنسان يستحضر الحالين. قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها، التأمل
يعني هذا من ضمن القضايا التي الله عز وجل يبعثها هكذا في ذهن وقلب هذا الحاج. الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بذبيحتك، وماذا يفعل بمشيك، وماذا يفعل بطوافك؟ هذه كلها الله عز وجل قد سبحانه وتعالى يعني جعلها لك، أما له فهو الغني جل في علاه. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم، فحج بهذه التقوى واستحضرها واسع لها وابذل كل ما تستطيع من أجل تحقيقها في حجك، واجعل جوارحك واجعل قلبك قبل ذلك يحققها، ثم بعد ذلك أبشر فإن الله كريم يقبل من عبده اليسير.
الله أكبر. في ختام هذه السورة وختام هذا اللقاء، هو سماكم المسلمين، هذا الاسم العظيم كيف يحيى به المسلمون اليوم؟
هذا من أعظم ما يكون. حينما ذكر الله في سورة الحج نحن قد سمينا أنفسنا بأسماء شتى، وقد قسمنا أنفسنا بأصناف لا تنتهي، وهذا كله لا شك خلاف أمر الله عز وجل في محكم تنزيله، وما سمانا به أبونا إبراهيم وما سمانا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو سماكم المسلمين في الحج، ينبغي أن نستحضر ذلك، أن كلنا يجمعنا وصف واحد هو الإسلام. دعوا عنكم هذه التسميات والترهات والألقاب والصفات، كلها قسمنا فيها أنفسنا بغير برهان من الله ولا حجة، وزعمنا أن السلف الصالح، وهذا أشد وأطغى، زعمنا أن السلف الصالح أيضا يريدون منا أن نقسم، واستدلنا ببعض الأفعال منهم على هذا الأمر الذي أخذناه بغير علم، ثم قسمنا الناس فيه بغير علم. فلا نحن الذين استجبنا لأبينا إبراهيم، ولا الذين نحن أيضا اتبعنا سلفنا الصالح فيما هم عليه، بل هم كانوا أبعد الناس عن مثل ذلك. أما استعمالهم لهذه المسميات في قسمة الناس والتحذير من بعضهم فهذا له شأن ووصف هم علموه وهم استخدموه، فنستخدمه كما استخدموه.
نعم.
لا أن نجعله وصمة وعارا نلحق بها من أردنا أن نصم به من الناس هذا الوصف.
ثم هذا الاسم يعني يحمل عزة ولاء وبراء، فلا تريدون فإياكم أن تجعلوها شرقية أو غربية، يهودية أو نصرانية، فأنتم أن الدين الذي أراده الله منكم هو الإسلام، ولا يقبل دينا غيره.
هو هذا الإسلام، هذا الإسلام العظيم الجميل.
نعم.
يعني لو استشعرنا هذا الاسم واستشعرنا هذه السورة واستشعرنا مشاعر الحج، ولا شك سيكون الحج مدرسة نتعلم منها ونعود لهذه الأمة بما تستحقه من العز والنصر والمكنة على العالمين جميعا.
نعم، في ختم هذا اللقاء أشكرك صاحب الفضيلة شكرا جزيلا، وأشكرك على ما نثرت بين أيدينا من درر، بارك الله فيك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كان معنا صاحب الفضيلة شيخ الدكتور عصام صالح العوي، تحدثنا عن بعض مقاصد سورة الحج، هذه السورة العظيمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أطيب المنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب، لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين والشوق دوما في اتساق، لبيك جئنا